إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، تحدثت في خطبة سابقة عن الرضا بقضاء الله وقدره، وقلت إن الرضا بالقدر إنما هو علاج للقلوب المريضة حتى تصل إلى السلام، وقلت إنه لا ينفع يوم القيامة إلا القلب السليم. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تحدثت في ذلك اللقاء عن معنى القدر، وعن الطوائف التي اختلفت في القدر، وعن مراتب القدر، وضربنا أمثلة على ذلك. نكمل حديثنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك، بمدد الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه. فأقول: لا بد أن نعلم جميعا أنه لا يحدث شيء في كون الله إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى وإذنه ومراده. فالكون كله علويه وسفله وسفليه إنما يخضع لمشيئة الله جل وعلا. قال تعالى: والمشركون كانوا يعتقدون ذلك. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بالقدر المعلوم. والله تبارك وتعالى يدبر الأمر وإليه يرجع الأمر كله. والمشركون كما قلت لكم كانوا يقرون بذلك، كانوا يقرون بأن الله هو المدبر للكون. قال تعالى: المشركون يقرون بذلك. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمر الكون كله لا تطير غائبة في الأرض ولا في السماء عن علم الله تبارك وتعالى ولا عن تدبيره ولا عن مشيئته وسنضرب أمثلة على ذلك بالنسبة للأمور التي يقدمها الله تبارك وتعالى حتى لا تضيع الفكرة ولا نتشتت فإن مسألة القضاء والقدر من المسائل الشائكة ومن المسائل الصعبة من مقامات الدين وكما قلت سابقا إنه لا يذوق طعم الإيمان لا يذوق المؤمن طعم الإيمان إلا إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فمسألة القدر تحتاج إلى تفكير وإلى سعة صدر وإلى فهم عال من الناس ولا أشك أبدا في أفهامكم العالية ولا في تركيزكم مع خطيبكم من ضمن الأشياء التي يدبرها الله تبارك وتعالى ولا تكون إلا بإذنه وقدرها سابقا مسألة الرزق قال جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويأتي إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال جل وعلا لهؤلاء الذين كانوا يقتلون اولادهم خشيه الفقر ولا تقتلوا اولادكم خشيه الا نحن نرزقهم واياكم وقال في ايه اخرى ولا تقتلوا اولادكم من الله نحن نرزقكم واياكم اذا فمساله الرزق بيد الله تبارك وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا الله اذا لا احد يرزقكم من السماء والارض الا الله والكفار كانوا يقرون بذلك كما قلت لكم فسيقولون الله ثم تاتي مساله مع اننا نقر بان الرزاق هو الله وبأن الأرزاق إنما قسمت في السماء قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فرزقك كتب لك قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق بخمسين ألف سنة وقدر لك رزقك مرة أخرى أتدري متى وأنت جنين في رحم أمك بعد 120 يوما من جماع أبيك وأمك وأذن الله تبارك وتعالى لنصفة أبيك أن تلتقي بنصفة أمك وكنت أنت بعد 120 يوما أرسل الله الملك فكتب أجلك وكتب رزقك وكتب عملك وشقيا أم سعيدا الشاهد عندنا هنا أن رزقك قد قدر قبل أن تولد فهل قال إنسان في يوم من الأيام تعالى أو هل قال نبي لقوم والأنبياء يعرفون هذا الحقيقة وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم هل قال للصحابة أيها الناس إن الأرزاق قد قدرها الله فلا تخرجوا للعمل فإن الله سيرزقكم وأنتم في بيوتكم ما قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بل إن الله الذي قدر الأرزاق ما قال ذلك بل قال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إذا فأمرنا ربنا تبارك وتعالى للحصول على ما قدر لنا من أرزاق أن نأكل وأن نعمل ونبينا صلى الله عليه وسلم عمل قبل بعثته وعمل بعد بعثته عمل الرعي الغنم وعمل بالتجارة في مال خديجة، والصحابة من باب عمل، وهذا هو الصديق. خرج بعد تولي الخلافة بيوم كم يوم خرج، فقال له عمر: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أتحدث بس وجالس ونهار إلى كل رب الدولة، أعد إلى أعد السلاطين وأتي الرزق من حيث لا أشعر. فقال: إنما ينبغي أن تجلس لشؤون الخلق ولفصل القضاء بين الخلق، ويعين لك راتب من بيت المال، وبعد إلحاح شديد وبعد مشاورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك أبو بكر بشريطة ماله أن يأخذ من بيت مال المسلمين حد الكفاف فقط، ما يشد رمقه هو وأولاده، ما يشد رمقه ويغني حاجته وأولاده فقط، لا زيادة لا تراح، وإنما ما يكفي فقط، لأنه تفرغ لرعاية الأمور الرعية في مقابل هذا الأجر. إذا صبرت مقدر، ومع ذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب، ولا يفتح أبدا خروج للأخذ بالأسباب لطلب الرزق في توكلك على الله تبارك وتعالى أو في إيمانك بقدر الله بالرزق. تأتي مسألة أخرى في مسألة الأرزاق تتعلق بها، مسألة الإنجاب والعقد، هذه مسألة لا يملكها إنسان، وإنما الذي يملكها جل وعلا الذي قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. زين الآية بقول جل وعلا: إنه عليم قدير. إذا فمسألة الإنجاب في مسائل الرزق، قدر لك وحدد لك كم سيكون لك من الأولاد الذكور وكم سيكون لك من الأولاد البنات، أم أنك ستكون عقيما وأنك لا تلد وأنك لا تنجب، وأن زوجك لو تزوجت بمئة لن ينجب. هذه مسألة قدرها ربنا تبارك وتعالى. وها هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر ربنا تبارك وتعالى منهن مولودا إلا من خديجة ومريم، وهذا هو نبي الله سليمان كما في حديث البخاري، كان تحته 60 امرأة وقيل 70 وقيل 90، وقال في يوم من الأيام: لا أطوفن على أزواج كلهم ولا آتين من كل واحدة بولد يكون فارسا يقاتل في سبيل الله. هذا حديث البخاري في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم اناب. قال بعض المفسرين: انه لم يتكلم المشيئه، ما قال ان شاء الله، غفر. فكانت النتيجه طاف على الزوجات ولم يرزقه ربنا تبارك وتعالى الا بنصف انسان، مخلوق مشرف نصف انسان ليس الإنسان الكامل. إذا مسألة الإنجاب لا تتعلق بالقوة ولا بالسهولة، فكم من فحل وكم من شاب لا ينجب، وإنما قد تأتي على غير سنن الله في الكون. تعالى مثلا زكريا حينما طلب عليه الصلاة والسلام، حينما طلب من ربه ولد، ماذا قال؟ ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني شفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. إذا زكريا حين نادى ربه وقال: ربي أتبعني فرضا وأنت خير الوارثين. ما كانت عنده الأسباب التي ينجب منه. رجل بلغ من الكبر عتية امرأة المرأة، ولما بشره الرب تبارك وتعالى بيحيى وسماه له يحيى، تعجب سبحان الله. يا نبي الله انت منذ لحظات طلبت من ربك الولد، فحينما بشرك ربك بولد قلت انى يكون لي غلام، وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتية. ماذا قال له ربك؟ قال كذلك قال ربك هو علي هيئ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. اذا قد ياتي الولد على غير الاسباب وعلى غير السنه، كذلك ابراهيم ينسب ولدا بعد سن 120، وكانت المرأة ساره ايضا بعد 90. ولما جاءت الرسل وبشرت ماذا قالت ساره؟ قالت أألد وانا عجوز وهذا تعني شيخا، ان هذا لامر عجيب. قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وأنت حينما تقرأ هذه الإشارة ترى عجبا، ترى أن الله تبارك وتعالى حينما بشرها بإسحاق بشرها بيعقوب من وراء إسحاق، عجبا. وتمرون انتم على هذه الايه ولا يفصل لها الا من رحم ربه، قال تعالى فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. يعقوب معلوم انه ابن اسحاق. انت يرزقك الله بالولد، هل تعلم ان هذا الولد الذي فرحت فرحا شديدا حينما رزقك به هل تضمن له سن العاشرة؟ هل تضمن له سن البلوغ؟ هل تضمن له أن يتزوج وينجب؟ لا تضمن لولدك كل هذا. أما هذا البشارة العجيب يبشرها ربنا بإسحاق، وكأن الآية تقول له إسحاق هذا سيعيش ويتزوج وينجب لكم يعقوب. يعني بشرها بالولد وبولد الولد بالحفيد، مع انها كانت عجوز، كانت عجوزا، كانت عقيما، ولكن جاءت البشاره على غير السنه. مريم عليها السلام هذه مساله غريبه، لما بشرت قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا. معلوم ان الطريق الذي ياتي منه الولد اما زواج واما كفاح، اما زواج مشروع واما زنا. فمريم تقول للرب جل وعلا ان بشرت بالولد، قالت كيف يكون لي الولد ولم يمسسني بشر يعني بالحلال ولم اكن بغيا، انا لست من الموتات ولا من البغايا، فكيف ياتيني الولد؟ قال لها ربنا جل وعلا قال كذلك قال ربك هو علي هين. ومن يعني امر هذا هين على الله تبارك وتعالى، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان امرا مقضيا. فحملت مريم بغلام غير اب، حملت المسيح غير اب، والذين يتعجبون من امر المسيح وجعلوه الها لانه ولد من غير رب، كان اولى بهم ان يعبدوا ادم، فادم خلق من غير رب ولا رب. ولذلك اراد القران ان يردهم ردا جميلا، فقال له ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنزلين. إذا لو كانت المسألة أن يفقد المسيح من أجل أنه لا رب له، فالأولى بالعبادة آدم لأنه وجد من غير أب ولا أم، وحواء وجدت من أب وغير أم، ولكننا لا نعبد إلا الله الواحد القهار. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اذا قد تاتي البشاره بالولد من خير الانسان، بمعنى من على خير سلم الله. وقد يكون الانسان يملك كل شيء من الحصول امراه 100% ولا يعجز الجنس. هل معنى ذلك الا يلجا هذا الزوج الشاب الى طبيبه امراض النساء او الى طبيب امراض النساء للكشف عن زوجه والبحور والتحاليل الى اخر هذه الاشياء؟ فان الله تبارك وتعالى قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالاخذ بالاسباب من زواج ومن اتيان الزوجه من اجل الولد لا يفتح في تسليمك من قضاء الله وقدره. ولو تزوج شاب مؤمن صالح بفتاة مؤمنة صالحة وقال بعد ما دخل يعني بعد البناء وقال اسمع يا اختي بالله احنا نؤمن بقضاء الله وقدره، ونعم يا اختي بالله خلاص احنا بدنا ننام جنب بعض زي الاخوان ونقوم كل يوم في ثلث الليل الاخير والدعاء مجاب ونرفع ايدينا ونقول يا رب ارزقنا ذريه صالحه، يا رب ارزقنا ذريه صالحه بدون جماع. هذا يقول ذلك العقل. ماذا لو قال شاب هذا الكلام؟ لكانه بخلل في عقله. اذا في اتيانه لزوجه ليس فيه قدحا، ليس فيه قدح في مساله ايمان لان الله ان قدر له المولود سيولد له. فإذا الأسباب تؤخذ، يتزوج حلالا ويأتي زوجه في الحلال ثم يطلب بعد ذلك من الله تبارك وتعالى الولد. فإن رزق فمن فضل الله تبارك وتعالى وقد قدر له ذلك، وإن لم يرزق فمن فضل الله تبارك وتعالى ولم يقدر له ذلك، لأنه كما أن العطاء مقدر فالحكم أيضا مقدر. فكم ذلك؟ وإياك إياك أن تعترض على قدر الله، كل شخص فلان عنده ثروة كذا وكذا وعنده عقارات كذا وكذا وعنده سيارات كذا وكذا، لكن محروم من شيء ما يدريك، لأنه لو أنجب لكفر. يمكن ربنا كان يعطيه ولد فاكر يجعله يكره دينه ويخرج من دينه. وإحنا ذكرنا مثال في المرة السابقة في القضاء والقدر، أمر هذا الغلام الذي لعن ياهو موسى مع العبد الصالح، قال فقتله. قال موسى العبد الصالح أقتلت نفسا زكية بغيره غلام من يدرك الحلم، يعني حتى لو أخطأ لن أخذه عليها، بل إن الله لن يعاقبه قبل أن يدرك الحلم. رفع الصالح عن ثلاث، عن الصبح الثاني، وزن الثلاث، غلام فلما رأى قتله فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. في البيان الآخر قال له ربنا تبارك وتعالى بين له وأنت الغلام، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إذا يقول الأحبة إياك أن تعترض على قضاء الله وقدره في الشركة، ما تقولش يعني يا رب سبع بنات شد تعين بقى عشان يحرم اخواتي من الميراث، لا اله الا الله. اي نية انت عندك سبع بنات في الشركة يتمنى ظفر بنت، ما عندوش بنات خالص يتمنى بنت بس تحرم تكرار. فإذا القضية كنا قضية رضا في قضاء الله وقدره مع الأخذ بالأسباب الصالحة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى. يأتي بعض الناس يروح يعمل شيلة حتى يحرم إخوانه من المرأة، ما خليش لكن عنده ثروة عظيمة، يروح يبيض امرأته فيها 9 شهور ولا 10 شهور ويجيب له عيش من ملجأ ويروح متبنيه ويقول لك ده امرأته ولدت في بريطانيا ولدت في أمريكا ولدت في أي مكان وغادر. نقول له أيها القبيل أما تخشى الله تبارك وتعالى؟ أما تخشى الله تبارك وتعالى؟ أولا التبني حرمه الله، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ولا ينبغي أن يدعي رجل ولدا له وهو ليس من صلبه، لا ينبغي ولا أن يحكمه باسمه أبدا. إذن هذه مسألة خطيرة، وأنا دائما ذلك الإمام من أجل حرمان إخوانك أو أبناء عمومتك من ميراثك. سبحان الله، الله أعطاه من يمنعه، فهذا شر الله وأعطاه الله، كيف منعه مما أعطاه الله تبارك وتعالى. إذا نقول ويجي واحد ثاني يحتاج يروح بيع لك الثروة كلها للبنات، ما خلوش إلا بنات، يبقى ياخذوا ثلثي الثروة. طب الست الثاني إذا أخذها كلها ولد أولاد أخواتي، لا، يروح عامل لك بيع صور لزوجتي ولبناتي قبل أن يموت. أيها القبيل، أنت على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم، وستتقلب في نار جهنم بسبب حيلتك على شرع الله. اترك الامر كما هو، واترك الامر لله تبارك وتعالى يقسمه بين الخلق كيف يشاء. اذا هذه مسائل خطيره لا يفهمها كثير من الناس، يحسبون على الله وعلى شرع الله من اجل من اجل الدنيا، ثم تلقى ربك بعد ذلك ويصير صبرك انت اوصفا من رياض الجنه وحفره من شفر النيران. ونحن نمسي ولا ندري هل سنصبح ام لا، ونصبح ولا ندري هل سنمسي ام لا، وعندنا جثه اليوم سنصلي عليها. ينبغي ان يكون لكم العبره فيما تصلون عليه من الاموال، اليوم تصلي عليها وغدا صلى عليه. فاتق الله بوصيه، واتق الله بما شرع الله، واتق الله في قضائه وقدره بالرضا للقضاء والقدر. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن امته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فعباد الله، من ضمن المسائل التي تتعلق ايضا بالرزق مساله الفهم، الذكاء، العلم، تعلم الصلاة، هذه أيضا من الأرزاق. فأحيانا تجد طالبا لا يحتاج إلى درس خصوص، والحمد لله تبارك وتعالى يعتمد حتى على كتاب المدرسة مش على كتاب الخارج، وعلى شرح المدرس صاحب الضمير، وضع تحت هذه خصوصا على شرح المدرس في الفصل صاحب الضمير الذي يريد أن يكون راتبه من حلال ويخلص لله تبارك وتعالى في عمله ويبصر بالشرح، فيكتفي هذا الطالب بالفهم الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه ويكتفي بذلك. وهذه أيضا من عند الله تبارك وتعالى، قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اذا لم يعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذا العلم، ما كان يدري محمد صلى الله عليه وسلم شيء قبل ذلك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولم يكن له ذلك هو رب العالمين. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. إن صار بما قضى الله عليه وسلم بتعليم الله له من أعلم أهل الأرض بعد سن الأربعين. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق العبد الصالح: وعلمناه من لدنا علما. حتى إن العبد الصالح لا يقول لموسى: يا موسى إنني على علم علمني الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمته الله لا أعلمه منك. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لعمه ابن عباس: اللهم علمه التأويل، يعني تأويل القرآن والتفسير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومع ذلك ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة ويقول لهم العلم من ضمن الأرزاق التي رزق الله تبارك وتعالى بها العباد وقدرها في اللوح المحفوظ، فكل واحد يشمس في بيته وشركه العلم الذي يريده. ما قال ذلك أبدا، ما قال ذلك أبدا. كما قال مخالف الصوفية، بعض المخالفين من الصوفية يقول في علم إله بيجي على نفسه كده يشق صدر من غير طلب، ويقولون ماذا؟ لأهل السنة والجماعة، لعلماء التفسير والحديث، لعلماء الشريعة عموما، يقولون أنتم تلقيتم علمكم عن طريق الأموات، ميت عن ميت، يعني البخاري لما استثنى من حديثين أربعة البخاري؟ لا، البخاري في القرن الثاني في الهجرة. فلما تجيب حديث البخاري يقول البخاري يقول ماذا؟ حدثنا سعيد بن قطان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي، يقول هؤلاء جميع الأموات. فأنتم تلقيتم علومكم ميتا عن ميت، أما نحن تلقينا علومنا حي عن حي، حي لا إله إلا الله. انظر إلى الشيطان كيف يلبس على الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يدرك هذه المسألة إدراكا كاملا، وإنما كان دائما يحث الصحابة ويحرضهم على طلب العلم، فيقول طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول في حديث آخر: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهو القرآن يقول: قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا المطلوب أن تدعى لطلب العلم، فالأخذ بالأسباب في طلب العلم وتحصيله لا يفتح أبدا في إيمانك ورضاك بقدر الله الذي قدره لك في العلم. قال ربنا تبارك وتعالى في حق داوود: وعلمناه صنعة لبوس لكم. علموا الحداد وكيف نصنع الجروع والسرابيل، هذه صنعة علمها ربنا تبارك وتعالى لنبيه من الأنبياء، وعلم زكريا النكاح. فهل معنى ذلك أنه جلس زكريا وما جلس إلى معلم ليعلمه النجارة وأصول ضبط المصباح إلى غيره؟ واحد كده يقول: لا أنا أتعلم الميكانيك أعرف من كبر الميكانيك. نقول: لا صح، قدر لك أن تكون ميكانيكيا، ولكن هذا يتطلب منك أن تسعى إلى أسطى وراجل محسن وتمسك الأول المفتاح ويضربك بالمفتاح ويقول لك يا ابن كذا ويا ابن كذا لحد ما تتعلم. وهذه الألفاظ مطلوبة أصلا في العالم، إنما ينبغي أن تأخذ الطالب على هواه ودينه وبره. بعد ذلك لما تحصل الصنع على الصنعة فاعلم أن الذي علمكها هو الله، لأنه ممكن تجيب الإنسان غير يشوف التعلم ليل ونهار لا يمكن يتعلم. خلاص مقدرته هنا. ولذلك احنا بنقول امتحان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ولا على مستوى الجمهورية الورقة واحدة، طالب يجيب لك فوق 90 وطالب يجيب تحت 80 وطالب يصعد، مع ان الامتحان واحد. إذا اختلاف الأذهان من عند الله تبارك وتعالى رزق من الأرزاق التي قدمها ربنا تبارك وتعالى لك وأنت في رحم أمك، فهم ذلك جميلا. فلا بد أن ترضى بقدرك وبقضاء الله تبارك وتعالى. ولذلك لما عرضت المسألة على داوود وسليمان، داوود عليه الصلاة والسلام ملك النبي وسليمان ملك النبي، وداوود هو الأب وسليمان هو الابن. قال جل وعلا: وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال تعالى: ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما، الاثنين على علم والاثنين على حكمه، لكن المساله دي بالذات ربنا سبحانه وتعالى فتح على سليمان فيها مثال دون ابيه، فهم ما يطيب من الشاء اذا فلا تغتر بفهمك ولا تغتر بذكائك ولا تغتر بعلمك. اذا مساله الفهم والعلم وتعلم الصلاه مقدره من عند الله، ولكن يتطلب الامر منك ان تسعى لطلب العلم ولتحصيله. ما فيش شرط يقول لك لا، ده انا الحمد لله ربنا اعطيني فهم واعي وانا هنام كده ومنيت الامتحان هبص بصه في الكتاب وهروح اتوكل على الله وربنا هيعطيني الدرجات العلى. قولوا لا، لازم تجتهد وتذاكر من اول يوم في السنه وتراجع، ولو كنت ضعيف في ماده او في شيء تاخذ فيها دروس او مجموعات الى اخره وتتوكل على الله تبارك وتعالى، وما قدره الله لك سيكون. تأتي المسألة على خلاف ما قدر الله تبارك وتعالى. كيف؟ طالب مجتهد في جميع مراحل الدراسة، ولكن في الثانوية العامة وفق دراسته دائما فوق المتفوقين، يعني فوق 95 فوق 96، وجاي في امتحان الثانوية العامة نازل هو براحة رجله السند من فرحته نازل مشرع المادة العصر بتاعته ولعبته، لكن الرياضيات هي يعني اللعبة بتاعته مثلا، وانا كده فرحان هوب رجله السند اتكسرت انقلوها المستشفى ضاعت منه المادة، تحدث ولا ما تحدث؟ تحدث. في ليلة الامتحان شوية انا التكنسي مش عارف ايه هوب السيد لازم يدخل تعمل عملية فورا، هو اللي هتسلم السيدة الدولية ويقول هذه لا أخرج عن إرادتي، هذه التقديرات لله تبارك وتعالى. إذا الفهم لا ينفعه، الذكاء لا ينفعه، والشهادة لا ينفعه، إذا ما قدره الله هنا هو خير لهذا الطالب، وطالب آخر من ظروف معينة أو شيء في مسار حياته اختلفت الكلية التي كان يريدها، كان من المتفوقين، كان يعني مستوى فوق الصدق والهدف، ولكن لم يقدر الله سبحانه وتعالى له ذلك لظروف معينة، ودخل من هو أقل منه فهما وذكاء في هذه الكليات، فعليه ألا يسخط على قدر الله، فإن الخير هنا فيما اختاره الله له، لأن عمل الأسباب أخذ من أسباب، آمن بالله بأن الله قدر له كذا وكذا وكذا وكذا، واجتهد ومع اجتهاده ضاع منه الأغنية. نفس الشيء بالنسبة للرزق، واحد فتح محله وأخذ بالأسباب وعرف إيه السلعة اللي تنزل للسوق إلى آخره، وجاب نفس السلعة في المحل من الجوال، ثابت أن المحل الجوال يبيع في اليوم بألف ألفين وهو مش طايق 100 جنيه. نقول لا، أنت عملت بالأسباب ولكن هذا هو الرزق. وسبحان الله أضرب لكم مثال الله في شارع العقار في مدينة نصر، تجد في محلين كشري قدام بعض، شيخ البلد وكشري الباشا، كشري الباشا عنده نظرين، وشيخ البلد عشان تاخذ طلبك عنده نص ساعة، قلت سبحان قسم الأرزاق، هذه الأشياء اللي قدامك لازم تاخذ منها، ما تمرش عليك كده مرور القرآن، في شيء ضيق الله لهذا الرجل في رزقه لحكمة ولخير الله، فلهذا تقول أن الله إذا ضيق عليك في الرزق أو جعل أولادك مثلا ليسوا من الأذكياء ويحتاجوا دروس ومعاصي دروس كلها وأضرب أضرب إلى آخره، ارضى بقدر الله لك، والله لو رضيت بذلك أعطاك الله سعادة في قلبك ما بعدها سعادة، لكن ما تبصش بقى على الناس وشوف ده بيبيع ازاي وشوف ده بيشتغل ازاي وشوف ده مراته كل سنة تولد والدة وانت كل سنة تولد بنت والجيراننا كل سنة يولد ولد، ايه ده؟ ايه القرف ده؟ كيف هذا؟ ولد ظلمنا كل يوم ينجح ويحصي ويحصي ويظلم ولا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا من الصحف على قدر الله. إذا كل جمعة إن شاء الله ناخذ مسألة من المسائل أو مسألتين عشان ما نطولش المواضيع، إذا في هذه الجمعة أخذنا مسألة الرزق وما يتعلق بها وكيف يكون التعامل معها في نطاق الرضا بما قدره الله لك، وأنت قبل أن تخلق وقبل أن يخلق أبوك آدم وقبل أن تولد من بطن أمك قدر رزقك، فكيف تتعامل مع هذا الرزق المقدر؟ فلا تعارض ما قدر مع سعيك لطلب الرزق، فإن سعيت لطلب الرزق وضيق أيضا تعلم أن الخير فيما اختاره الله لك، لكن إذا كاتبت ولم تعمل فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا فيما عندك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا كما ظل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا سفر لجبلنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا عدت به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في شارون، اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في شارون وفي من يعامل شارون. اللهم دمر الكفرة يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وثبت رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أعينهم بجنود السماء، اللهم أعينهم بجند من عندك يا أكرم الأكرمين يا قوي يا عزيز. اللهم ثبت رؤوس الجبابرة، اللهم ثبت رؤوس الجبابرة واقصر ظهور الجبابرة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك، اللهم اجعل سعيهم في مرضاتك، اللهم اجعلهم سرا لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم لا تجعل خوفهم إلا منك وحدك، اللهم اجعلهم ينصرون دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم اجعلهم ينصرون دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد صلاة الجمعة في صلاة على الجنازة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا في الإيمان، وأن يتوفنا على الإسلام.